بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وكان الكلام في أنه إذا كان عندنا تكليف على نحو الفورية وكان يتزاحم مع تكليف آخر، إلا أن التكليف الآخر ليس بأصله يزاحم هذا التكليف، إنما بإطلاقه يزاحم هذا التكليف. وكان مثاله لو أمرنا بأصل بطبيعة الصلاة، صلاة الظهر التي لها حصص من حين بدء صلاة الظهر إلى منتهى الوقت، فلها حصص متعددة. ثم ماذا رأينا بعد الزوال في أول وقت صلاة الحصة الأولى لصلاة الظهر؟ وجدنا نجاسة وقعت في المسجد، فيجب إزالتها على الفور. فهنا هل نقول بالتزاحم في هكذا صورة، أو نقول ماذا من الأساس في هكذا صورة لا يوجد عندنا تزاحم؟ تقدمت المقدمة سابقا وقال السيد الشهيد حتى يكون البحث فنيا ونعرف الحقيقة في المقام، هذا البحث له ارتباط بالبحث المتقدم معنا، وهو بحث ماذا عليكم السلام؟ أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، هل هو مقدور أو ليس بمقدور؟ شو وجه الربط؟ ما هو وجه الربط لبحثنا الآن في هذا التكليف؟ قلنا سابقا بأن ماذا المراد معنا؟ كل ماذا مقدور، ماذا تكوينا، مقدور تكوينا. إلا أنه نحن نعرف أنه إذا أردت أنت أن تصلي في ماذا في الحصة الأولى للصلاة في أول الوقت، وأنت رأيت النجاسة أيضا في أول الوقت، نعرف هنا ماذا لا يوجد قدرة، لكن ليس قدرة تكوينية، لا يوجد قدرة ماذا، لا يوجد قدرة للمكلف على الجمع بين الامتثالين، يعني تضيق قدرة المكلف أن يجمع بين الامتثالين. وعليه إذا بنينا على مبنى الميلز النائين قدس سروه أنه ماذا؟ أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، ماذا كان رأيه سابقا؟ أنه ماذا غير مقدور، فيتوجه إلى خصوص الحصة المقدورة. ولكن هنا نكتة في المقام، فعلى كلام الميزة النائيني ينبغي في المقام أن لو كان فقط خلينا نحن والبحث السابق في بحث القدرة التكوينية على أصل المتعلق والجامع بين المقدور وغير المقدور، كان يأمرك ماذا شخص بأن ماذا تأتيه ماذا بإناء، إناء مطلق، سواء الإناء اللي هو موجود هنا أو الإناء الذي ماذا في مكان لا تصل إليه عادة أنت غير مقدور لك. هذا كان كلام الميزة سابقا. هنا في المقام القدرة التكوينية على كل من متعلقي التكليفين موجود، ولكن القدرة التكوينية ماذا بالمعنى الأعم، اشتراك القدرة بالمعنى الأعم ماذا هنا عند إذن ماذا القدرة غير موجودة، لأن تضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين. وعليه ماذا بنى في هكذا حالة الميزة النائيني؟ بنى في هكذا حالة على أنه ماذا نحن ماذا إن كنا نؤمن بالترتب شيء، وإذا لم نؤمن بالترتب شيء آخر. والميزة النائيني كان يؤمن بال يؤمن الله لا يؤمن بالترتب. الميزة النائيني ماذا هو المشيد، المؤسس المجدد الشيرازي في السروه، هو المشيد لفكرة الترتب. طيب هنا نجد نحن أنه أين هي هنا في المقام مورد التزاحم؟ لو أن المكلف أزال النجاسة أولا ثم صلى ما هو التزاحم؟ إنما التزاحم ماذا؟ أن الخطاب صلي مطلق لكل حصصه، من ضمن هذه الحصص الحصة الأولى، هذه الحصة الأولى في بينها يشملها الإطلاق، بينها وبين الإزالة يوجد تزاحم، صلي قدرة المكلف. وعندئذ ماذا نرجع إلى قانون الترتب؟ إن كان كل منهما مهم فكل منهما ماذا مقيد بعدم أن يكون فعليا عليه، مقيد بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية. وإذا كان عندي مهم وأهم أيضا، لأنه قد يقال في المقام أن ماذا الإزالة أهم باعتبار ماذا أنه لن تفوت الصلاة حتى لو أزالت كلها أن تصلي، خب الأهم مطلق، ولكن المهم مقيد ماذا يبقى، يعني يبقى خطابه وأمره، إلا أنه مقيد إذا عصيت الأهم تركت الأهم فيصبح المهم فعليا عليك. وهنا في المقام لو أن المكلف ما أراد أن يختار أن يزيل النجاسة ثم يصلي، لو صلى وترك إزالة النجاسة صحيح يكون عصى ذاك، ولكن يكون هنا ماذا امتثل الصلاة، لأنه ماذا؟ لأنه أصل الخطاب بالصلاة لا زال موجودا، لأنه صار ماذا على نحو ماذا مشروط ومقيد، بحيث أنك إذا لم تشتغل بالأهم فيصبح المهم فعليا خطابه فعليا على هيك، فتكون قد امتثلت شيئا واجبا. وأما في هكذا حال الجامع بين المقدور وغير المقدور الناشئ على مقدرة من ضمن قدرة المكلف، في هكذا حال على مبنى صاحب الكفاية الذي لم يؤمن بفكرة الترتب، يكون عندئذ إذا لم يؤمن بفكرة الترتب فلو أن لو قدمنا خطاب ماذا، لأنه فوري خطاب الإزالة، بعد ماذا نحن قلنا بعد إذا أمرنا بخطاب الإزالة وكان هو الفعلي فأصل الأمر بالآخر ماذا يسقط، بعد ليس له أهلية أن يصبح فعليا. فلو أنك أعطيت أذل النجاسة الفوري وذهبت واشتغلت بالصلاة لا تكون الصلاة صحيحة على مبنى صاحب الكفاية، لأن الخطاب الصلاة هنا ماذا لم يكن مشروطا بعدم الاشتغال بالنجاسة، مجرد ما شخص أن خطاب أذل هو المقدم لأنه ما عنده تزاحم وما عنده ترتب، عنده تعارض. وقلنا شو ميزان باب التعارض؟ أنه إذا قدمت أحد الخطابين الآخر بعد ماذا لا يبقى واقفا على رجليه حتى بعد ذلك إذا تحقق شرطه يصبح فعليا، بخلاف التزاحم، التزاحم مشروط غاية الأمر، ما الآن ما لم يتحقق شرطه ممنوع التأثير، فإن تحقق شرطه يؤثر وإن كنت أنت تعصي من جهة ثانية لتركت الأهم. أما على أن صاحب الكفاية مجرد ما قدم خطاب أذل لا يبقى الخطاب صلي، وعليه لو عصيت خطاب أذل وصليت لا تكون ممتثل للصلاة مضافا إلى أنك عصيت. طبعا السيد الشهيد ماذا ما فرع على كل المباني، كان بعد عندنا مبنى ثالث أيضا إذا تتذكروا سابقا بالجامعة، لما كان عندنا بالجامعة بالتقديم الجامعة بين المقدور وغير المقدور كان عندنا مبنيين، يعني مبنى الميرزا ومبنى المحقق الكركي، والذي اختاره نفس المصنف قدس سروه، وأن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. وعلى هذا ماذا ينبغي أن يكون في المقام، تزاحم ولا تعارض؟ طبعا شو بيعود الفرق بينه وبين مبنى الميرزا؟ مبنى الميرزا يصبح تزاحم بين أزل وبين الفصل الأولى، النتيجة واحدة من حيث أنه لو عصى وأزال وترك الإزالة الأهم لأنها فورية ماذا وأتى بالصلاة على مبنى الميزة وعلى مبنى ماذا محقق تركي الكل الصلاة صحيحة، شو بيبقى الفرق بينهما؟
يعني
طب ما مشكلة حتى اللي بعينوا الأهم ومؤمنين بالترتب، إن تركت الأهم تتوفر شرط الشرط المهم. يعني بحسب تعليقات السيد الهاشمي على أنه ماذا على أنه هنا ماذا على مبنى المحقق الكركي وعلى مبنى ماذا السيد الشهيد، لا يوجد عندنا لا تزاحم ولا تعارض. لماذا؟ لأنه ماذا الذي يقول أن الجامع أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فعجز لماذا مقدور؟ إذا تتذكروا سابقا الميرزنايني قال التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، لماذا؟ لأن العرف يقول لك هذا الخط لا معنى لا يتوجه إليه التكليف، وإن كان مصب على الجامع ولكن بالنهاية حقيقة الجامع هو قنطرة. عندما قلنا سابقا تقدم معكم ان الاوامر تتعلق بالطبائع ولكن مما هي مراه للخارج، فالمزنين يقول ماذا ينصرف التكليف من الجامع الى خصوص الحصه المقدوره. اما عند السيد شهيد المحق الكركي قال يبقى التكليف على الجامع. طيب اذا بقى التكليف على الجامع نجد ماذا؟ نجد ان العرف يقول لك ماذا من الاساس، يقول لك ايها العاقل ايها المكلف اردت ان تمتثل فانظر الى خصوص الحصه المقدورة، الحصة المقدورة لك ماذا؟ وإن كان تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور هي خصوص الحصة غير المزاحمة، غير المزاحمة للأزل. فالعرف يقول لك اذهب وامتثل الصلاة في الحصة الغير المزاحمة لأزل ما دام يمكنك أن تمتثلها في الحصة غير المزاحمة، لأن الحصة المزاحمة تصبح غير مقدورة لذي قدرة المكلف أن يمتثل كلا التكليفين. فيصبح عندنا ماذا بناء على هذا المذهب؟ ما عندنا لا تعارض ولا تزاحم، وعليه أن يزيل وأن يصلي بعد ذلك. نعم كما قال الأخ، النتيجة لو أنه ماذا ما أزال وذهب صلى يكون قد عصى وامتثل. في هكذا مثال نتيجة واحدة عند الميزة وعند ال، ولكن غير الأمر ماذا عند أمثال الكلفي والسيد الشهيد لا نذهب لا لمرجحات التعارض ولا للبحث عن الأهم والمهم ولا للبحث عن أيهما أهم ملاكا. دفت هذا النتيجة هنا الفنية الذي يقول لا تزاحم ولا تعارض، يعني ما بتجلي لا قانون الأهمية ولا قواعد بابل التعارض، يعني من الأساس يقول لك العرف اذهب هذا وصلي حيث لا ما دام عندك حصة من الصلاة لا يزاحمه شيء هي الذي يبغى ماذا تطبق الجامع عليها. وضحت للإخوان إن شاء الله، يعني يصبح الفرق الفني بين الميرزة وكذا بعد نتيجة فقهية واحدة، ولكن الفرق الفني أنه عند الميرزة ماذا بدركك للأهم يصبح ذاك فعليا، فيمكنك أن تمتثل وتكون الصلاة مجزية وعصيت ذلك. أما عند المحقق الكركي والسيد الشهيد ماذا ذاك ماذا لا أنه يصبح فعليا بعد أن لم يكن فعليا الصلاة المزاحمة لذلك، لأنه ما عندي أهم ومهم، ما بدي أبحث عن أهم ومهم، لأن الأساس ماذا العرف يقول لك الجامع بين المقدور وغير المقدور، اذهب وطبقه على المقدور وليس لك أن تذهب ماذا وتطبقه على غير المقدور. إلى أين وصلنا في التطبيق هنا؟ والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائين القائل بامتناع ذلك، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية. ليش سيد الشهيد ماذا نبه على أنه إذا أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني ونكون بنبني على ماذا؟ على أنه ماذا التكليف كما هو مشروط بالقدرة التكوينية مشروط بالقدرة بهذه بالمعنى الأعم، أن يكون الإنسان ماذا يشتغل بهذا الضد بشرط أن لا يكون عم يشتغل بضد آخر لا يقل عنه أهمية، وهذه النقطة لابد من إضافتها فنيا في العبارة، لأنه لو لم يضفها لكانت النتيجة الطبيعية ماذا نقول؟ أن الميزة النائين يقول ماذا إذا طلقت الإزالة وصليت ينبغي أن لا يكون عندك صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الميزة النائين ماذا قال سابقا؟ أن الأمر بالجامع بين المقدورة والمقدور يكون ماذا بخصوص الحصة المقدورة، والحصة غير المقدورة لا يكون فيها أمر. هذا أين؟ هذا في القدرة بالمعنى الأخص القدرة التكوينية، ولكن في القدرة التكوينية هنا ماذا موجودة متحققة على كل أفراد الصلاة حتى الصلاة المزاحمة بما هي صلاة مقدورة تكوينا لك. نعم بالنسبة للقدرة بالمعنى الأعم الحصة المزاحمة غير مقدورة لك، ولكن ماذا بالنسبة للقدرة بالمعنى الأعم هذه لا تذهب أصل الخطاب، هل تصيره بعد أن كان مطلقا تصيره مشروطا حتى يكون مقدور. فلذلك كانت النتيجة بالقدرة بالمعنى العام تختلف عن النتيجة بالقدرة بالمعنى الأخص عند الميرزة. هناك لا يبقى أمر، هنا يبقى أمر إلا أنه مشروط، وعليه إذا عصيت ذلك وتحقق شرطه يصبح فعليا، فإذا أتيت به تكون مندفنا له وإن كنت قد عصيت ذلك. المجتمع على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية، كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات بمزاحم وغيرها ممتنع أيضا. ممتنع يعني ماذا؟ باعتبار أن كل واحد يبقى على إطلاقه يعني ممتنع، مو أنه ماذا ما أكو أمر بالحصة المزاحمة، أكو أمر عند الميرزا النائيني. ولذلك يقول فيقع التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة. طبعا الامر بالجامع لماذا عن مزاحم الازاله؟ باعتبار انه ماذا الامر بالجامع بالنسبه لحصصه على حد سواء مثل المفهوم المتواطئ على حد سواء، واحدى حصصه مزاحمه للازاله، فيصدق انه الجامع مزاحم للازاله، وحينئذ يطبق قانون بابل التزاحم وهو التقديم بالاهميه. ولا شك في ان الامر بالازاله اهم. لماذا؟ لانه يساوي الازاله الفوريه، وذاك لسانه ماذا؟ ليس لسان الفورية، لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمان فوري، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى. وهذا يعني وفقا لما تقدم أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر، أمرتب ماذا؟ نطبق المباحث السابقة معنا إن كانت اتضحت، كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، فلو عصيت الإزالة وأديت بالصلاة لا تكون قد أديت بالصلاة، لأنك لا أمر بها عند صاحب الكفاية، فتكون عصيت وما انتفلت شيء، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة وقدمها يعني. وإن فصلنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم، أو لا أقل البناء على عرسانه كما تقدم من السيد الشهيد كما عليه النائني، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه الترتب، وإن كان بلحاظ هو ماذا؟ الترتب بين حصة من حصص الجامع وهي الحصة الأولى ومع الإزالة، ولكن حيث أنه حصة من الجامع فيصدق ماذا؟ إذا كان أحلى حصصه التي ينطبق الجامع عليها فيها ترتب بينه وبين الإزالة، فصار الجامع فيه ترتب بينه وبين الإزالة. وعليه هنا يعني يبقى الأمر، غاية الأمر يبقى مشروط الأمر بالصلاة بالحصة المزاحمة من الصلاة. فإذا أنت عصيت الإزالة فحققت ماذا؟ شرط هذه الحصة المزاحمة، وصارت فعلية الصلاة عليك، فعلا أنت تكون قد صليت وامتثلت الصلاة، وإن كنت من ناحية ثانية قد عصيت الإزالة. القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فلا مانع حينئذ من تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وغيرها. وهذا يعني أن الأمر بالجامع ليس منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة، لا بمعنى عدم الابتلاء بالأمر بها، ولا بمعنى عدم الاشتغال بامتثالها. لماذا؟ يعني الأمر بالجامع ماذا؟ موجود على كل حال. هنا عم نتكلم الأمر بالجامع يعني أصل وجود الأمر، بعد ماذا؟ ما متوقف على عدم الابتلاء، لا موجود حتى لو ابتليت أنت بذاك. غاية الأمر إذا ابتليت بذاك يصبح ماذا؟ الجامع ماذا؟ وجوبه مشروط. وإذا ابتليت بذاك وعمالك ماذا؟ تزيل النجاسة، فلن يصبح الأمر بالجامع ماذا فعليا عليك بالنسبة لحصته الأولى. فلا مانع حينئذ من تعلق التكليف بالجامع لحصة الابتلاء بمزاحم وغيرها. وهذا يعني أن الأمر بالجامع ليس منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة، لا بمعنى عدم الابتلاء بأصل وجود الأمر بها كما عليه صاحب الكفاية، ولا بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله كما عليه النائين والسيد الشهيد. وحينئذ يكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة، غاية الأمر يصبح مشروط، أي على وجه الترتب. هو نفس الشهيد يفسرها، يعني ماذا تقول يعني مطلق؟ يعني كلاهما مطلق، هذا تنافي صار تعارض. يقول لا، على وجه الترتب ولو من جانب واحد، لأنه ماذا؟ إذا خاصة أن الإزالة ماذا أهم فهي ماذا؟ مطلقة، ولكن بالنسبة للصلاة الحصة الأولى من الصلاة ماذا؟ مشروطة بعد ماذا؟ الابتلاء بالإزالة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة يعني عقل إزالة وقعت منه صحيحة، سواء قلنا بإمكان الترتب أو امتناعه. هذه مولانا هذه العبارة أنا ما موجودة بنسخة، موجودة عندكم؟
موجودة.
هذه العبارة ساقطة وسط كتابه، قد أضافها المؤلف بعد طباعته لكنها لم تصلنا، فأعاد صياغتها تلميذ حزب الإسلام. بس مو صحيح الكلام، لا مو مسألة ساقطة، ساقطة سهوا وقعت منه صحيح. سواء قلنا بإمكان الترتب أو امتناعه، لا، إذا قلنا بإمكان الترتب بعد قبل قيد السيد الشهيد عم يقول بإمتناع الترتب كما صاحب الكفاية يقول لا يبقى أمر بالصلاة، فتكون الصلاة ماذا؟ الحصة الأولى يعني من الصلاة، لو طبق الصلاة على خصوص الحصة الأولى يكون لا أمر بها على صاحب الكفاية، فهذه أو امتناعي هذا لا معنى له، مش إنه ساقط هذا أصلا بالآية بالطبعة الثانية ما موجودة، وهو الصحيح والذي يقول سواء قلنا بإمكان التكتب أو قلنا بامتناعه. يعني ما معنى أن تقول هناك فإن أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية؟ يعني صاحب الكفاية ماذا يقول؟ بامتناع التكتب، فيقول لا أمر بها. فأنت هناك بقناقش نظر صاحب الكفاية في مبناء ما تتبع عن مبناء في تمام الصحة والمتانة. روشة إن شاء الله. يقول لازلنا ماذا نتمم قاعدة ماذا استحالة التكليف بغير المقدور، بمعنى ماذا القدرة بالمعنى الأعم. يقول حد الآن كان كل هذا ماذا القدرة، ماذا اللي يستقل العقل بها أنه يستحيل كما يستحيل المولى يكلفني بفعل واحد أنا عاجز تكوينا عليه، هو البحث الأول. يستحيل أيضا أن يكلفني بفعلين وإن كان كل منهما أنا قادر على متعلقه، ولكن يكلفني بهم في آن واحد أنا غير قادر على الجمع بينهما، اللي هو ماذا متعلق البحث وموضوع البحث الثالث تكليف القدرة بمعنى العام. هذا كله كان ماذا القدرة العقلية، العقل اللي يحكم بذلك. الآن طيب هل إذا الشارع ماذا منعني عن شيء هل يصبح غير مقدور رغم أنه تكوينا أنا قادر عليه؟ فهل ملحوظ بهذا البحث اشتراك القدرة في متعلق التكاليف، القدرة أن يكون مقدور تكوينا زائد مقدور شرعا، أو لا يكفي القدرة التكوينية في صحة التكليف حتى لو لم يكون مقدور، لو لم يكن مقدورا شرعا؟ اللي عنوانه سيشير التقييد بعدم المانع الشرعي. خب طبعا نحن نعرف ماذا عندنا، ماذا العام الأغلب في تكاليفنا الشرعية، ماذا الخطابات على نهج القضايا الحقيقية، أقيم الصلاة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خطابات مطلقة. كل من يتحقق له ماذا يصبح موضوعا هذا التكليف يطبق هذا التكليف. في هذه الخطابات المطلقة واضح عندنا، قلنا سابقا أنه إذا جمع خطابين في وقت واحد ماذا من يؤمن بالتركتب يقول ماذا بصحة الخطابين، غاية ما هناك ماذا يصبح ماذا كلاهما مشهور بعدم الاشتغال بالآخر، أو على الأقل واحد مشروط إذا كان أهم ومهم. عند أمثال صاحب الكفاية يقع التعارض، فلا بد من المرجحات حتى ترجح أحد الخطابين يكون هو حجة والثاني لا يبقى حجة، مش نزيله من لوحة التشريع لا يكون حجة ولو على نحو المشروط. طيب الآن لو كانت الخطابات من أساسها ماذا غير مطلقة، كان واحد مطلق وواحد مشروط، لكن بشو مشروط؟ بأن لا يكون على خلافه حكم شرعي، لأنه إذا كان على خلافه حكم شرعي يصبح ذاك الحكم مانع شرعي بالنسبة لهذا الشيء. يمثل له عادة الأصولية بمثال، لو أنا ماذا أجريت معاملة بيني وبينك معاملة لازمة كالبيع كأي معاملة العقود اللازمة، وشرطنا في ضمنها شرطا، نحن نعرف ماذا أحد يقول قدر مضيقاً، بعض يقول الشروط الابتدائية لازمة، ولكن ماذا على القدر المتيقن بين جميع الفقهاء أن الشرط في العقد اللازم يكون شو لازم الوفاء، وبطلانه يبطل العقد. وعليه لما بعتك أنت ماذا هذا الشيء خفت لك ماذا بالسعر، وأنت نغبان بهذا الشيء ولكن قلت لك ماذا أبيعك بهذا البيت بهذا الثمن بشرط أن تزور كل سنة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، شرط من الشروط أو أي شرط آخر، يصبح هذا الشرط ماذا واجب عليك، يعني واجب عليك عندئذ في كل يوم عرفة تذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام إذا وافقت ماذا وأجلت المعاملة على هذا الشرط. طيب بعد ذلك في إحدى السنوات وأنت بعدك مش حاجة للحجة الواجبة، عندئذ ماذا استطعت أنت للحج وتهيأت كل الظروف الرفقة والمقدمات وكل شيء، فصار واجب عليك الحج أيضا شرعا. هنا ماذا هذان الخطابان يصبح ماذا يقع بينهما؟ تزاحم تنافي بدوا، لأن ماذا وفاء بالشرط يجب عليك، وجوب شرعي أيضا يجب الوفاء بالشرط مثل يجب الوفاء بالنذر. است على فرض ما بدي شرط، ما بدي شرط على النذر، أنت ناذر مدى حياتك تزور ماذا كل يوم عرفة، يصبح وجوب الوفاء بالنذر ينافي وجوب الحج في هذه السنة. هنا ماذا تفعل؟ هل هنا نجري نقول تزاحم خب طعام قطعا ما قطع عارض. لماذا ما قطع عارض؟ لأنه متعلق كل من الخطابين غير الآخر ومصلحته غير مصلحة الآخر، فإذا لا تنافي بين أصل الجعلين، يعني بحاسب عالم المبادئ والجعولات ما عندنا تنافي بين الخطابين، كل واحد ماذا أجنبي عن الآخر متعلقه. صدفة صمت أنا مستطيع وماذا موضوع الحج في هذه السنة، وهذه السنة أيضا يوم عرفة ماذا متعلقا للنذر. فهنا تعارض ما موجود، ولكن هل ندخلها في باب التزاحم أو لا ندخلها في باب التزاحم؟ فهنا هل نرجح بالأهمية أو لا نرجح بالأهمية؟ يقول السيد شهيد هنا ماذا من الخطأ والوهم أن نجري قانون باب التزاحم ونقول عندئذ يجب الوفاء بالنذر عم يتنافوا الخطابين، لأنه ما بستطيع عم تضيق كل المكلف أن يذهب إلى عرفة وإلى الحج في نفس الوقت في يوم عرفة، فعندئذ نقول ماذا بإطلاقهما التنافي كما كان سابقا إطلاق أزل وصلي، فلا نرفع اليد عن الإطلاقين، نقول ماذا زر يوم عرفة إن لم تحج، حج إن لم تزر. إن شخصنا ماذا نقول له هو مهم على قدر واحد من الأهمية، وإن شخصنا الأهم بالنهاية ماذا يصبح ماذا المهم مشروط بعدم الاشتغال بالأهم. هل يمكن أن نقول لماذا نقول هذا الكلام في المقام ففيه نفس الميزان؟ يقول السيد الشهيد من الخطأ أن نقول ماذا بهذه المقالة في المقام. لماذا؟ لأنه نحن عندنا ماذا عندنا كل أمر شرعي نجريه قراءة الفقه يشرط أن ماذا حتى يكون صحيح، وكل شرط حتى يكون صحيح. ما أنت في النذر، النذر أيضا ماذا بمعنى المعاني شرط، أنك أنت عم تشرط على نفسك، ولكن بصيغة النذر أن تفعل هذا الشيء. كل شرط وكل نذر وكل ماذا ما هو التزام وتعهد ماذا راجح في الشرع، هذا إنما يكون صحيحا إن لم يكن على خلافه حكم شو؟ كل شرط يكون نافذ إذا لم يحلل حلالا أو يحرم، إذا لم يحرم حلالا أو يحلل حراما. طيب وعليه وعندنا ماذا قاعد تقول ماذا شرط الله قبل شرطكم بالنظر، أنت شرط على نفسك والمعاملة نحن شرطنا على أنفسنا، ونحن نعرف هذا تشريع الله موجود بالحج على نفس القضية الحقيقية كل من أصبح مستطيع، فنحن لما شرطنا ما متوجهين هذا التشريع، ولكن بالنهاية لا يضر بالتشريع، وعليه مجرد ما صار هذا المشروط عليها أن يزور كل يوم عرفة الإمام الحسين عليه السلام، مجرد صار مستطيعا صار ماذا وجوب الحج فعليا عليه، وهذا الوجوب كان قبل الشرط وقبل النذر الزيارة. فعندئذ هذا يكشف لنا عن أن خصوص الحصة من هذا النذر، يعني هذا العام اللي صار مستطيع للحج أو من الشرط، هذه من حين أن جرت ماذا كانت باطلة، لأن كان شرطا مخالف لحكم الله فيقدم على ذلك. وبعد إذا قدم على ذلك يعني ماذا ماذا يقدم على ذلك؟ لا يبقى ذلك إذا كان مشروط بأن لا يكون على خلافه حكم شرعي، فوجد المانع، فصار وجد المانع بعد لا يبقى، المشروط يذهب بذهاب شرطه بالنسبة لهذا العام اللي وقعت فيه التنافي. فإذا لا يبقى حتى أبحث أين أهم وأين مهم، فإذا أصلا لا يدخل في باب التزاحم. ومن هنا نعرف عندئذ ماذا نوسع أيضا ماذا نطلع بنتيجة كاملة لهذه القاعدة اشتراط التكليف بالقدرة ماذا بالمعنى الأعم، أنه ماذا يشترط في متعلق كل تكليف أن يكون مضافا إلى اشتراط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، يعني قدرة المكلف لا تضيق عن امتثال هذا التكليف، أن لا يكون ماذا حتى لو ما بتضيق أن لا يكون على خلافه ماذا مانع، أن لا يكون له مانع شرعي، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي في الشرعيات، حتى لو كان بحد نفسه مقدور تكوينا ولكن ماذا ممنوع عنه شرعا. من هنا يقول المصنف لنا عندئذ أن نطلع بقاعدة جديدة ومصطلح جديد، إذا تتذكروا قلت لكم ماذا ضعوا أيديكم على ماذا المصطلحين تقدموا معنا سابقا، القدرة العقلية والقدرة الشرعية. قلنا هناك شو كان معنى القدرة العقلية والقدرة الشرعية؟ إذا كان الميلاد دخيل فيه القدرة في الميلاد والإرادة مضافا إلى مرحلة الإدانة، هذا يسمينا القدرة الشرعية. إذا كان لا، العقل يقول لك لا مانع من أن يكون الميلاد موجود حتى في حق العاجز، ولكن لا يدان، هذا سميناه ماذا؟ أن القدرة قدرة عقلية. هنا مصطلحان جديدان للقدرة الشرعية والعقلية، وعليه هنا نعرف أنه إذا ماذا عندنا خطابان شرعيان صادران من الشرع كالوفاء بالنذر أو ماذا الوفاء بالشرط اللازم، وخطاب ماذا الحج، إذا كان أحدهما ماذا مقيد بعدم الآخر بأن لا يكون على خلاف حكم شرعي، بينما الآخر غير مقيد مطلق، يعني واحد مقيد بعدم المانع الشرعي وواحد مطلق كوجوب الحج على من لم يحج بعد حجة الإسلام، نعرف أن الذي لم يقيد يعني المطلق ماذا مقدم على ذلك، لأن المطلق ماذا غير مقيد بعدم المانع الشرعي، فتكون القدرة فيه قدرة مصطلح جديد للقدرة، قدرة عقلية بغض النظر عن مرحلة الملاك والإرادة، الغير التكليف الغير مقيد بماذا بعدم المانع الشرعي، هذا قدرته أيضا قدرة نسميها قدرة عقلية، في قبال المقيد بعدم المانع الشرعي فتكون القدرة فيه قدرة شرعية. من هنا نقول إذا ماذا تنافى خطابان وضاقت قدرة المكلف على امتثال خطابين وكان أحدهما قدرته عقلية والآخر قدرته شرعية، بعد ماذا ما بظهر فتش على أهمية، فورا ماذا قدرته عقلية يقدم على الذي قدرته شرعية من دون لا اشتراط ولا شيء. شجر اي هذه تنهد والله.
كيف يقدمون القدرة عقلية ولا شرعية؟
لأن المقيد بعدم المانع الشرعي نفس وجود ذات الخطاب على خلافه صار مانعا شرعيا عنه، فإذا هو لم يصبح فعليا عليك.
هذا المقام يجوز في كل مقام،
في كل مقام شبيه بهذا المقام، يعني نحن عندنا طبعا قاعدة عامة كلية كبرى على أنه ماذا كل تكليف ماذا إنما يكون صالح ماذا وتطبقه ماذا إذا لم يكن على خلافه ماذا مقيد بعدم وجود تكليف آخر على خلافه، فإذا واحد مقيد هكذا هذا صار قدرته شرعية بهذا المعنى، فإذا وجد الحكم الشرعي على خلافه وكان ذلك غير مقيد فقطعا يقدم عليه لأنه بنفس وجوده ينفي هذا وينفي فعليته، فإذا نفاه نفى فعليته، لماذا يفتش أنه أهم ومهم بعد؟ فليس سعر المفعول أصلا يبقى ذاك لوحده. فإذا في القدرة الشرعية والقدرة العقلية من هذا النحو بهذا المعنى الجديد للقدرة الشرعية والقدرة العقلية التي تعرفنا عليها اليوم، بعد هذا ماذا من هنا نعرف أن هذين الخطابين لا يدخلان في باب التزاحم، فليكون المشروط بالقدرة العقلية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى. يقول التقييد بعدم المانع الشرعي، قلنا أن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم ملاكا، ولكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل به العقل من اشتراط، فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط أو يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى العام اللي هو ماذا مناط بابل شو تزاحم بالمعنى العام، أن يكون ماذا كل تكليف بالضد مشروط بعدم اشتغال بضد أن يطلع مهمية مشروطة من قبل الشارع. يقول بالمعنى فإذا فرضنا أن مفاد أحدهما مضافا إلى اشتراط القدرة التكوينية بالمعنى العام اللي هو مناط باب التزاحم، اشتراط زائد عنده أن مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع إضافة إلى ذلك بعدم المانع الشرعي أي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر، بينما الآخر لم يكن مشروط كان حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى ابتداء لا كالشروط والنذور ومشاكل، قدم الآخر عليه يعني الغير مشروط، ولم ينظر إلى الأهمية في الملاك، يعني لا ننظر إلى مناط القدرة التكوينية بالمعنى الأعم اللي هي مناط ضابط التزاحم. توضيح أكثر أيها السيد المصنف يقول ومثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج، كما إذا اشترط على الشخص في معاملة طبعا انت بتقيدها لانه قال واحد بالحرف الثالثة انه غير فقط. اذا اشترط على الشخص ان يزور الحسين عليه السلام في يوم عرفة كل سنة وبتكون معاملة لازم حتى يلزم الوفاء بالشرط ولا بنخرج على اصل البحث. واستطاع بعد ذلك ايضا ماذا انت بتفرض بعد انت المفروض ان صرت ما متفقه على انه ماذا واستطاع بعد ذلك يعني كانت ماذا استطاع موجبة لحجة الاسلام عليه مو حجة مستحبة. الحجة المستحبة لا تقدم على ماذا وجوب الوفاء بالنذر في يوم عرفة كل سنة. واستطاع بعد ذلك فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان إن شرط الله قبلها شرطكم. ولذلك بحثوا في بحث الشروط وحققوا مفصلا الشيخ الأعظم قدس سره في آخر بحث الخيارات على أنه ماذا أن الشرط ماذا مسلم عند جميع الفقهاء أن الشرط ماذا حتى يكون سائغ بده يكون ماذا لا يحلل حراما يعني على خلاف حكم شرعي ولا يحرم حلالا. واستطاع بعد ذلك فإن وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليل بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان إن شرط الله قبل شرطكم. وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك فيقدم وجوب الحج ولا ينظر إلى الأهمية. طيب أما الأول لماذا يقدم وجوب الحج ثم بعد ذلك نرى لماذا لا ننظر إلى الأهمية؟ يقول فلأن نفس وجوب الحج ماذا هو شرط الله فيقدم على شرطنا فبنفس وجوده ينفي ماذا تكليف الآخر عبر نفي شرطه. فلأنه ينفي بنفسه بنفس وجود خطاب وجوب الحج بنفسه موضوع لأنه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر. شو موضوع الوجوب الآخر؟ مضافا إلى أنك ماذا بدك توفي بالنذر زائد عدم مانع شرعي هذا بنفسه ماذا مانع شرعي فإن اختلنا الموضوع بالنسبة لماذا للوفاء بالشرط أو الوفاء بالنذر. فلأنه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر لأن وجوب الحج ذاته بقطع النظر عن امتثاله امتثلت والله ما امتثلت حتى لو بقطع صين مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر يعني حتى لو أردت أن تعصي بالنهاية ماذا لا تكون هذه الحصة من النذر أو من الشرط ماذا صحيحة فهو حكم على الخلاف. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك بعدم وجود حكم على الخلاف من قبل الشارع مو بعدم الامتثال الحكم على الخلاف حتى يصبح وجود الباب التزاحم لا بعدم أصل وجود الحكم حتى لو ما اشتغلت به. فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج حتى لو عصيته حتى لو عصيته نفس وجوده صار فعلي عليك وانت موضوع له قد نفذك ماذا التكليف الآخر. هل الجواب على الإخوين شو الشيخ زادة؟ وأما الثاني فهنا عرفت أنه ماذا لماذا يقدم وجوب الحج. طيب لماذا لا نقدمه من دون أن ننظر إلى أهمية مسألة أهم ومهم؟ يقول وأما الثاني لا ننظر إلى الأهمية بل يقدم المطلق على مشروط لأن أهمية أحد الوجوبين ملاكا إنما تؤثر أين في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الأهم في حالة وجود هذا الملاك الأهم. فإذا كان مفاد أحد دليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على أن مفاده حكما وملاكا لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. ما كل حكم تقرأته في الحلقة الأولى كل حكم تابع لملاك يعني لي بحلقة الأولى ما خدنا شيء لا كل حكم تابع ليه شو النسبة بين الحكم والموضوع نسبة ماذا السبب إلى المسبب أو العلة إلى المعلول. فكل حكم معلول لموضوعه بده يوجد الموضوع كاملا حتى يوجد الحكم. طيب هنا خطاب الشرط ماذا موضوعه مضافا الى ماذا المشروط زائد عدم المانع عدم الحكم على الخلاف عدم المانع الشرعي. مجرد ان وجد وجوب الحاج هو مانع شرعي فاذا ما تحقق ماذا جزئي الموضوع يعني معنى ذلك ما تحقق الموضوع للتكليف الاخر. فاذا عشان بدي ابحث اهم ومهم بالتكليف الآخر مجرد أن سقط بسقوط موضوعه بعد ماذا بس يسقط الخطاب عبر ماذا عرف تحقق الموضوع نحن لا كاشف لنا عن الملاك إلا الخطاب. واحد أنه ما عندي خطاب هنا يعني ماذا بحسب الظاهر والتطابق بين الدلالات يعني ما عندي ملاك فإذا ماذا بعد أي ترجيح اللي أهم على مهم ومشغل ثاني. فإذا كان مفاد أحد دليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دل ذلك على أن مفاده حكما وملاكا لا يثبت مع وجود المانع الشرعي، وحيث أن مفاد الآخر مانع شرعي، يعني نفس وجوب الحج مانع شرعي عن الوفاء بالشرع في زمن الحج، فلا فعلية الأول حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر ووجوب الحج ما صار فعليا في حق ولا مستطيع. وفي هذه الحالة لا معنى لأخذ أهمية ملاك الأول بعين الاعتبار. ليش بدي أنظر لأهمية ملاك الحج أنه أهم والله لا، ماذا أنظر له عندما أريد أن أرجح أحد الأهم أحد ماذا الملاكين على الآخر، بينما نفس وجود وجوب الحج بخطابي وملاكي عم يفيد ذاك الوجوب بخطابي وملاكي، فما عم يبقى ماذا ملاكين حتى يبقى ماذا مقايسة بين الملاكين وأيها أهم وأيها مهم. وقد يطلق خلاصة البحث هنا، وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد، يعني مضافا إلى القدرة التكوينية بالمعنى الأخص والقدرة التكوينية بالمعنى الأعام، أيضا ماذا بأن لا يكون على خلافه حكم شرعي. صار إذن عندي ثلاث تقييدات في كل تكليف، هذا بعد ما ينسوا الإخوان، ثلاث تقييدات في كل تكليف، أن يكون مقدور تكوينا على متعلقه لو كله وطبعه لوحده، ثانيا أن يكون ماذا غير مبتلى باشتغال ضد لا يقل عن أهمية، ثالثا عدم وجود مانع شرعي. وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض أنه مشروط، المفروض أنه مشروط بالقدرة الشرعية، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل، يعني القدرة التكوينية بالمعنى الأخص والمعنى العام فقط، أنه مشروط بالقدرة العقلية. وعلى هذا الأساس عندئذ واضح تصبح النتيجة واضحة، أنه غير المقيد بالمانع الشرعي يقدم على المقيد بالمانع الشرعي، لأن غير المقيد بالمانع الشرعي بنفس وجوده ينفي المقيد بالمانع الشرعي. وعلى هذا الأساس قال إنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، فإن كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية جرى قانون الترجيح بالأهمية، غير أن نفس مصطلح، حتى ماذا ما تصرف عنك مصطلحات نبهكم سيد الشهيد، يقول غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله يعني المشروط بالقدرة العقلية قد يطلق على معنى آخر مروى بنا في الحلقة السابقة، فلاحظ ولا تشتبه، ومروى بنا في نفس هذه الحلقة في نفس بحث ماذا القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، يعني أول بحث من بحوث ماذا اتحاد التكليف غير المقدور مروى معنا هنا فضلا عن الحلقة السابقة مفصلنا أيضا، فإذا عرفنا صار عندنا مثلا مصطلحين القدرة العقلية ومصطلحين القدرة الشرعية، صار يعرف الأخوة ماذا يميز بينهما إن شاء الله. طيب، وحيث أنه لا يمكن أن ندخل في هذا الشيء الجديد، من بيميزنا بينهما؟ مو الساعة ميز كل شيء. شو الفرق بين القدرة العقلية هنا والقدرة العقلية هناك؟ أو أنت واحد عم يقول لك ماذا وضح لي أصولية، شو عندك؟ عندي مصطلحين للقدرة العقلية، شو مصطلحين للقدرة العقلية أصولية؟ من
ناحية ذاك اليوم كنت شايف أن القدرة الشرعية هي ما هي
عم كلام الآن بالقدرة العقلية، وضحنا شو مصطلحين للقدرة العقلية؟
أن القدرة لا تكون داخلة في الملاك،
يعني يكون الملاك موجود حتى في حق
العالم
عند إذن نسميه قدرة عقلية. طيب وهنا شو المراد بالقدرة العقلية؟
وهنا المراد بالقدرة أن يكون هناك خطابين، أحدهما مطلق وهو يسمي المشروط بالقدرة العقلية، والآخر مقيد بعدم المانع الشرعي.
مقيد بخصوص عدم المانع الشرعي، مش مطلق مقيد، ولا بالبحث ماذا التزاحم عندي ماذا مطلق مقيد أيضا. فإذا في بحث ماذا في ذاك البحث ماذا يعني المرة نحن ننظر إلى القدرة ونقيسها إلى الملاك، هذه قدرة عقلية نسميها أيضا، أنا مأخوذة أو غير مأخوذة، إن لم تكن مأخوذة فالقدرة عقلية، ومرة نقيس ماذا القدرة بالنسبة إلى عالم الإثبات إلى الخطاب، مقيد بالمانع الشرعي أو غير مقيد، حفظوها بالطريقة أصبح أسهل عليكم، إذا غير مقيد بالمانع الشرعي فالقدرة عقلية، وهناك إذا بالملاك ما مقيد بالقدرة فالقدرة عقلية، فواحد ناظر لأنه قطعا بس بيكون عندك مصطلحين بيكون عندك حيثيتين، واحد ناظر لمقايسته مع الميلاد، واحد ناظر لمقايسته مع الخطاب، واضح؟ وهكذا في القدرة الشرعية، هناك إذا قيسناها مع الميلاد وكانت دخيلة فالقدرة الشرعية، هنا إذا قصناها إلى الخطاب وكان مقيد بعدم المانع الشرعي فالقدرة شرعية. واضح إذا الميزان كيف صار؟ إن شاء الله.